الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. قال: وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. الشروط في النكاح هذه تكون من أحد الزوجين أو من كلاهما، اشترط أحدهما على الآخر أو كل منهما يشترط على الآخر شرطا أو شروطا. فهذا الباب في بيان ما يتعلق بهذه الشروط، هل تصح أو لا تصح، الشروط التي يشترطها كل من الزوجين على الآخر، أو ما يشترط أحدهما على الآخر، هل هي تصح أو لا تصح. قال: وهي قسمان، وهي قسمان، وذكر أن أحدهما صحيح والآخر فاسد، وبين رحمه الله تعالى كلا منهما. نعم.
قال رحمه الله: وهي قسمان، صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: وهي قسمان، صحيح، ثم عرف الصحيح بضرب بعض الأمثلة عليه. وهذا النوع أو هذا القسم الذي هو الشروط الصحيحة هو الشرط الذي يشترط وفيه منفعة لمن اشترطه، ولا شك أن من يشترط من الزوجين على الآخر إنما يشترط شيئا له فيه منفعة، له فيها مصلحة. فهذا الشرط إذا كان شرطا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فهو صحيح. لكن لو اشترط أحدهما على الآخر شرطا في مخالفة لشرع الله عز وجل في تحليل لحرام أو تحريم لحلال فإنه فاسد. إذن الشرط الصحيح هو الذي فيه منفعة ومصلحة لأحد الزوجين، وليس فيه تحليل حرام ولا تحريم لحلال. ضرب على ذلك أمثلة، قال: كاشتراط أن لا يتزوج عليها، يعني أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها، أن لا يأخذ عليها أخرى، فلها أن تشترط هذا الشرط. وإذا تزوجها بهذا الشرط الذي اشترطته وقبله يلزمه أن يلتزم بذلك وأن يوفي بهذا الشرط الذي اشترطته عليها. أو اشترطته عليه. فإذا تزوج على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فلها شرطها. فإن تزوج عليها، فإن تزوج عليها يلزمه أن يطلق، يلزمه أن يطلق إلا أن تسمح وترضى الأخرى. وهذا الشرط يختلف عن لو أن رجلا خطب امرأة وعنده غيرها وقالت أنا أقبل بالزواج منه بشرط أن يطلق التي عنده، هذا لا يحل، هذا لا يحل. لكن ابتداء تشترط عليه أن لا يتزوج عليها لها أن تشترط ذلك. ومثله كذلك ألا يتسرى، ألا يتسرى أي لا يتخذ السرية وهي الأمة التي يطأها بملك اليمين. وتسمى سرية لأنه يعاشرها بغير علم زوجته في الغالب، ولهذا قال لها السرية، قال لها السرية. فأيضا ألا يتسرى، ألا يتسرى يعني ألا يتخذ أمة فيطأها بملك اليمين تشترط عليه ذلك. فإن اشترطت ذلك وقبل فلها شرطها، فلها شرطها. ومثل هذه الشروط الجائزة ألا يخرجها من دارها أو بلدها، مثل تقدم إليها وقالت أنا أشترط أن يكون مثلا سكني قريب من بيت والدتي لأن والدتي مثلا كبيرة وتحتاج إلى خدمتي وإلى كذا، فأنا أريد أشترط عليه أن يكون بيتي قريب من بيت والدتي بشرط أنني بحيث أنني أتمكن من الوصول إليها بأقدامي، يكون قريب منها، اشترطت عليه ذلك. أو قالت مثلا اشترط علي ألا يخرجني من البلد الذي أنا فيه، لا ينقلني إلى بلد آخر. أو زيادة في مهر أو نفقة اشترطت عليها ذلك. فهذه كلها شروط مباحة، كلها شروط مباحة جائزة، لأن ليس فيها تحريم حلال ولا تحليل حرام، فهي شروط جائزة وشروط مباحة. فإذا اشترطت فإنها تلزم بالاشتراط. ولهذا يقول الشيخ فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج، يعني أن الشروط النكاح أعظم من شروط البيع وشروط المعاملات الأخرى، لأن هذا يتعلق بأمر عظيم، يتعلق بأمر عظيم قال بينه عليه الصلاة والسلام بقوله ما استحللتم به الفروج. نعم.
قال رحمه الله ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار.
ومنها شروط فاسدة، ومنها شروط فاسدة هي قسمان، صحيح وفاسد أي الشروط. فالشروط الفاسدة أن يشترط شرطا مخالف للشرع، يشترط شرطا مخالفا للشرع، كأن يحل شيئا حرمه الله أو يحرم شيئا أحله الله عز وجل. فهذه شروط فاسدة، هذه شروط فاسدة. وضرب على هذه الشروط الفاسدة بعض الأمثلة، فذكر نكاح المتعة، ذكر نكاح المتعة. نكاح المتعة أن يعقد عليها لمدة معينة، يعقد عليها لمدة معينة تكتب في العقد، يعني لمدة أسبوع مثلا، العقد لمدة أسبوع أو مدة يوم أو مدة مثلا شهر، هذا يسمى نكاح المتعة ونكاح فاسد، جاءت الشريعة بتحريمه وعدم جوازه. فيشترط يعني يتزوجها بعقد محدد بمدة يوم أو شهر أو أسبوع أو أيام معينة. إذا انتهت المدة مثلا تزوجها الأسبوع، إذا انتهى الأسبوع ماذا يحدث؟ خلاص ينفسخ الزواج، ما يحتاج يطلق، ولا لأن تزوجها لمدة ينتهي الزواج بانتهاء المدة، فهذا نكاح فاسد، نكاح فاسد. وجاءت الشريعة بتحريمه. جاء في صحيح مسلم من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال: والتحليل أي من الشروط الفاسدة التحليل، وهو أن يتزوجها وتشترط عليه أن ما تبقى معه، فقط يحللها لزوجها الأول، لأن زوجها طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأيضا هذا من الشروط المحرمة. وكذلك الشغار، وسيأتي الكلام عليه. نعم.
قال رحمه الله: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها.
قال: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، وهذا واضح في الحديث المتقدم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: ولعن المحلل والمحلل له.
قال: ولعن المحلل والمحلل له. المحلل والمحلل له، المحلل يعني الذي ينكح المرأة المطلقة ثلاثا بنية تحليلها لزوجها وبقصد التحليل لزوجها، ويكون هذا من يكون أمرا تواطؤ عليه، يعني أن يتزوجها لا لتبقى معه، وإنما من أجل أن يحللها لزوجها الأول، فهو يتزوجها على أنه مجرد أن يخلو بها ويحصل الوطأ يطلقها لترجع إلى زوجها الأول. وهذا فيها حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة.
قال: ونهى عن نكاح الشغار، ونهى عن نكاح الشغار. قال: وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، يعني من هو ولي عليها، من هو ولي عليها، مثلا بنته أو أخته أو نحو ذلك. وصفة ذلك أن يتقدم رجل إلى آخر يقول زوجني بنتك وأنا أزوجك بنتي، زوجني بنتك وأنا ابنتك وأنا أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأنا أزوجك أختي، أو زوج بنتك ولدي وأنا أزوج ولدك بنتي، وهكذا. هذا يسمى شغار، ويقال إن أخذ من شغر المكان أي خلا، شغر المكان أي خلا. فهذا النكاح أيضا من الأنكحة الفاسدة التي جاءت الشريعة بتحريمها. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى عن الشغار، قال والشغار أن يزوج، هذه التتمة جاءت في الحديث، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته ليس بينهما مهر، ليس بينهما مهر. وهذا كما بين العلماء مدرج، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو من كلام نافع مولى ابن عمر، وقيل من كلام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، لكنه مدرج ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو أن يزوجه موليته، أي من هو ولي عليها، على أن يزوجه موليته على ولا مهر بينهما. بعض الفقهاء أخذ بما قال نافع، ما جاء في الحديث الذي مر معنا في الصحيحين، وقالوا إنه لا يكون شغارا إلا إذا خلا من المهر. لكن لو زوجه بنته وأعطاها المهر الكامل، والآخر زوجه بنته وأعطاها المهر الكامل، يقولون هذا لا يعد شغارا. وهذا قول لبعض الفقهاء، واستندوا على هذا الذي جاء في الحديث، ولكنه قول ضعيف مرجوح. والصواب أن الشغار سواء كان أن ينكحه بنته ويشترط أن ينكحه أيضا ابنته، سواء بمهر أو بدون مهر، هذا كله الشغار يعني يتناوله هذا النهي. ولهذا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، ولم يذكر الخلو من المهر، لم يقل وليس بينهما صداق، بل أطلقه. قد جاء في سنن أبي داود أن رجلين تزوج شغارا وكان بينهما صداق، فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه، فكتب إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان ماذا؟ بينهما صداق، بينهما مهر. فإذا الشغار أو نكاح الشغار هو أن ينكح الرجل ابنته للآخر على أن ينكحه الآخر ابنته، سواء كان بين بمهر أو ليس بمهر، هذا كله شغار جاء النهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: وكلها أحاديث صحيحة.
نعم.
قال رحمه الله: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح.
قال: باب العيوب في النكاح التي يصح بها فسخ العقد. والعيوب التي في النكاح هي العاهات والأمراض التي تنفر منها النفوس، تنفر منها النفوس، ولا يراد بها الأعراض والأمراض الغير مستمرة والغير الدائمة، وإنما يراد بها العاهات المستمرة، العاهات المستمرة التي تنفر منها النفوس. قال: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، لم يعلم به قبل العقد، لو علم ودخل عن علم فالأمر واضح، لكن إن كان لا يعلم أخفي عليه الأمر، أخفي عليه الأمر، ولما تم العقد علم بذلك العيب، وضرب على ذلك ثلاث أمثلة ويقاس عليها نظائرها وأمثالها وأشباهها. قال: كالجنون والجذام والبرص، كالجنون والجذام والبرص، وهذه الثلاث الأمراض هي من العاهات الدائمة، وقد جاء في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام التنصيص على التعوذ من هذه الثلاث: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، فنص على هذه الثلاث، وكانت العرب تعدها أشد العاهات، كانت العرب تعدها أكبر وأشد العاهات. أما الجنون فهو زوال العقل، زوال العقل وتلفه وفساده، والجذام علة تحصل للبدن، علة تحصل للبدن تفسد البدن، ولهذا تبدأ أطراف الإنسان تتآكل بسبب الجذام، ويسمى أيضا الآكلة لأنه يأكل من جسم الإنسان، وهو من الأمراض المعدية، ولهذا جاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والبرص عاهة دائمة، عاهة تكون دائمة مستمرة، تحدث في الأعضاء بياضا رديئا، تحدث في الأعضاء بياضا رديئا، وليس من العاهات الطارئة، لأن هناك عاهات أو أمراض طارئة تعالج وتنتهي وتذهب. قال ابن قدامة رحمه الله: وإنما اختص الفسخ بهذه العيوب، يعني الثلاث، لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في النفس، يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه، ويخشى تعديه إلى النفس والنسل، إلى النفس فيمنع الاستمتاع، والجنون يثير نفرة ويخشى ضرره، الجنون يثير نفرة ويخشى ضرر المجنون، ضرره بمن ارتبط به أو تعلق، نعم بمن ارتبط به. فإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح، فله فسخ النكاح. نعم.
قال رحمه الله: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، ف فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.
قال وإذا وجدته يعني المرأة عنينا أي الزوج، والعنين هو العاجز عن الوطء، العاجز عن الوطء، فيقال له عنين، يقال له عنين، هذا يؤجل إلى سنة، يؤجل إذا إلى سنة. فإذا مضت السنة يعني انتهت السنة وعلى حاله لم يتغير فلها الفسخ، فلها الفسخ. وقيل الحكمة في كونه سنة حتى يمر به الفصول الأربعة، لأن الفصول الأربعة يحصل في كل فصل منها نوع من النشاط أو نوع من التغير، فقد يكون به شيء مثلا من المرض فيتغير، ربما يتغير مع تغير بعض الفصول. فقال يؤجل إلى سنة، وهذا جاء في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما، رواه ابن أبي شيبة وغيره. نعم.
قال رحمه الله وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت
وإن
عتقت كلها وزوجها رقيق.
هذه كلها ما عندنا بدون كلها
كذا عندنا.
وإن عتقت وزوجها رقيق
حتى النسخة الثانية نفسها.
نعم.
قال رحمه الله وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه.
نعم. وقال وإن عتقت وزوجها رقيق، إن عتقت وزوجها رقيق خيرت، يعني كانت هي أمة وزوجها أيضا رقيق وأعتقت، هي أصبحت حرة، فأصبح الآن ليس هناك مكافأة أو تكافؤ بينهما، هي حرة وهو رقيق، فالحكم في ذلك أنها تخير بين المقام معه أو الفرق، تخير تختار ما أرادت من ذلك، إما أن تبقى معه أو أنها تختار الفراق. وهذا في حديث عائشة الطويل في قصة بريرة مع مغيث، وقد اعتقت رضي الله عنها فخيرت، خيرها النبي عليه الصلاة والسلام، خيرت على زوجها حين عتقت، يعني خيرت هل تبقى معه وهو رقيق أو أنها تريد الفراق، فاختارت رضي الله عنها الفراق، اختارت عنها رضي الله عنها، وكان يحبها حبا عظيما، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له عندها، فقالت تأمرني، يعني أمر، لأنها كان أمر ستطيع ولو كانت كارهة، قال بل أنا شافع، فقالت رضي الله عنها لا حاجة لي فيه. نعم.
قال رحمه الله وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر.
وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، يعني ليس لها مهر المرأة. نعم.
قال رحمه الله وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره.
الآن إذا يعني مثلا مثل ما تقدم تزوج امرأة ثم تبين له أن بها جنون مثلا أو بها برص أو بها جذام أو مثلها نحوها من هذه الأمراض، ولما حدث عنها وعن صفاتها أخفي عنها هذا الأمر ولم يخبر بذلك، إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة، كان قبل الدخول فلا مهر للمرأة، وبعد الدخول يستقر، وبعد الدخول يستقر يعني تملكه الزوجة، تملك المهر ويبقى لها، تملكه ويبقى لها. قال ويرجع الزوج على من غره، المال الذي دفعه المرأة يبقى المرأة بالدخول عليها، يبقى لها، لكن إذا كان يريد حقه يرجع على من غرره من ولي لها أو غيره، يطالبه بالمال ويقول أنت الذي غررتني وأوقعتني في هذا. أما المرأة لا يؤخذ منها شيء إذا كان دخل بها. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصداق ينبغي تخفيفه.
قال كتاب الصداق، الصداق ويقال لها أيضا المهر، وفي قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأيضا قوله: فآتوهن أجورهن فريضة. والصداق هو ما يدفعه أو يبذله الرجل عند إرادته النكاح من امرأة وإمضاء عقد النكاح بها، يقدم مهرا، يسمى المهر ويسمى الصداق. قال: ينبغي تخفيفه. والتخفيف في المهر من أسباب البركة، التخفيف في المهر من أسباب البركة. وقد جاء في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، أي أنها ولود، تيسير رحمها أي أنها امرأة ولود. فهذا من يمن المرأة، من يمن المرأة أن يوفق بامرأة الخطبة جاءت سهلة ويسيرة، ما فيها تعقيد ولا فيها كذا، والمهر أيضا يسير ليس فيها مغالات ونحو ذلك، وأيضا ولودا، فهذا من يمنى المرأة، من يمنى المرأة. فذكر منها تيسير الصداق، عدم المغالات فيه، وهذا من أسباب البركة، عظمهن بركة أيسرهن مؤونة، فهذا من أسباب البركة. وأذكر أحد الأشخاص حدثني عن زواجه، قال إنه تقدم إلى خطبة امرأة، يعني عرف عن صلاحها وكذا، فلما تكلمنا في المهر قال لي والدها: هي تقول لا تريد مهرا إلا نسخة من رياض الصالح، من صحيح البخاري، ما تريد إلا نسخة من صحيح البخاري، يقول: وكتبنا العقد وكان هذا هو المهر، ورزق منها ذرية. وأذكر أنني رويت هذه القصة في أحد المجالس، فجاءني أحد طلاب العلم مازحا قال: يا شيخ هل لها أخت؟ إن كان لها أخت يقول أنا أعطيها الكتب الستة. قال: أنا أعطيها الكتب الستة. نعم.
قال رحمه الله: وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشاء. أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم.
هذا الآن مثال للتخفيف، هذا مثال للتخفيف، وهو ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، سئلت رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم كان يدفع صداقا عندما يريد الزواج؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، 12 أوقية ونشا. ثم قالت للسائل أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية. فيعني كان الصداق 12 أوقية ونصف أوقية. قالت فتلك 500 درهم. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. فكان هذا صداق أزواج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكان يعني فيه التخفيف، وفيه التخفيف ليس قليلا وليس أيضا مهرا مبالغا فيه، ليس قليلا. يعني بعضهم يعني يبالغ في التقليل مع اليسر، يبالغ في التقليل مع اليسر. والمرأة إذا يعني إذا نكحت وطلبت للزواج تحتاج إلى أشياء ومتاع ولباس وأشياء من هذا القبيل، فبعضهم قد يبالغ في التقليل، فلا يبالغ في التقليل المبالغة الشديدة، ولا أيضا يبالغ في ماذا؟ في الزيادة. والتوسط هو المطلوب، التوسط هو المطلوب وهو خير ما يكون. نعم.
قال رحمه الله: وأعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.
وهذا أيضا المهر الذي كان لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها، أن جعل عتقها صداقا، أن جعل عتقها صداقها. نعم.
قال رحمه الله: وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه.
وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. وهذا له قصة. يعني الرجل كان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها، فما قال شيئا. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سكت، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه تلك المرأة. فقال له: هل عندك شيء؟ فذهب إلى بيته ورجع، قال: ما وجدت شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد، يعني التمس ولو شيئا قليلا. فهذا يدل على أن النكاح يصح ولو كان بشيء قليل، يصح ولو كان بشيء قليل، مثل ما سيأتي. كل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. وإذا قبلت المرأة ورضيت بذلك فهذا حق لها، إن رضيت بالقليل هي تنازلت عن شيء ربما تحتاجه أو كذا فتنازلت عنه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. نعم. قال فكل،
قال رحمه الله: فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا.
نعم.
قال رحمه الله: فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل.
قال: فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا، ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل، يعني مثل مثيلاتها، مهر مثيلاتها، كم يدفع مهر لمثيلاتها، فينظر ويعطيها مهر المثل. وهذا جاء في حديث في سنن أبي داود أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، وهذا موضع الشاهد، ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، لها الصداق كاملا، وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن يسار: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. في بروع بنت واشق. نعم.
قال رحمه الله: فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
حديث ابن مسعود هذا في بعض ألفاظه في المسند وغيره، قال لها صداق صاحباتها أو مثيلاتها أو نحو ذلك، في بعض ألفاظه جاء هذا. نعم.
قال رحمه الله: فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
قال: فإن طلقها قبل الدخول، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إن طلقها قبل الدخول أي قبل الوطئ أو قبل الخلوة التي تمكنه من الاستمتاع، قبل الخلوة التي تمكنه من الاستمتاع، فإن طلقها قبل ذلك فلها المتعة، يعني ليس لها مهر في هذه الحالة، ليس لها مهر بل لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني بقدر يسر الزوج وعسره، إن كان موسرا يزيد وإن كان معسرا يعطيها ما تيسر، وهذا ليس مهر وإنما متعة، ومن باب الإحسان والإكرام. نعم.
قال رحمه الله: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول.
قال: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. بالموت أي موت أحد الزوجين، ولو لم يدخل بها، ولو لم يدخل بها بالموت، تقدم الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، أو الدخول إذا دخل بها، عرفنا معنى الدخول والمراد به. نعم.
قال رحمه الله: ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه.
قال: ويتنصف يعني يدفع نصف المهر، هذا معنى يتنصف، يتنصف يعني يكون يدفع، الذي يدفع النصف، نصف المهر، بكل فرقة، بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، يعني قبل أن يدخل طلقها، ليست الفرقة من جهتها هي وإنما من جهته هو، عقد عليها وقبل أن يدخل بها طلقها، ففي هذه الحالة يكون لها نصف المهر إذا عقد عليها ولم يدخل بها، فيكون لها نصف المهر، وهذا في قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم.
قال رحمه الله: ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها.
ويسقط يعني الكلام على المهر، يسقط أي المهر بفرقة من قبلها، يعني فرقة سببها من؟ المرأة نفسها، بفرقة من قبلها، كمثلا ردتها، تزوجها مسلمة فارتدت مثلا، بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها، أو فسخه لعيبها، فسخ لعيبها مثلا مثل ما تقدم تبين أن بها جنون أو بها جذام أو بها برص، وهذا كله قبل الدخول، هذا كله قبل الدخول. أما بعد الدخول فيستقر لها المهر كما تقدم.
نعم. قال رحمه الله: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
ثم ختم الباب بهذه المسألة، قال: ينبغي لمن طلق زوجته، ينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لأن الطلاق كسر للخاطر وكسر للنفس، وله أثر على نفس المطلقة. فينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، وهذه المتعة التي أو المتاع الذي يقدم لها هو من باب الإحسان وشيء مستحب، يعني ليس أمرا واجبا عليه، وإنما هذا من الأمور المستحبة، هو من أبواب الإحسان أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أيضا الآية التي في الأحزاب، قول الله عز وجل فيما تعلق بنبيه، قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فيعني هذه المتعة هي مستحبة، هو من باب الإحسان والإكرام، وحفظ أيضا الجميل الذي كان بين الزوجين. ومن روائع وجميل القصص في هذا الباب، وأحيانا بعض القصص فيها فائدة عظيمة جدا. في من جميل القصص في هذا الباب أن يعني أحد الأشخاص من الأفاضل لم تستقم حاله مع امرأته، مع يعني إحسانها وجدها وكرمها، لكنه أحيانا ما يحصل إلا التوافق، ففارقها طلقها ومتعها المتاع الأحسن، لكن فيما بعد فعل شيئا عجيبا، بنى مسجدا لامرأته، وأرسل لها من يخبرها أنه المسجد الفلاني في منطقة كذا بنيت على صفة كذا لها. فهذه من صور الجميلة يعني. وبالمقابل تجد فراق يترتب عليه تعادي حتى بين الأسر وبين حتى الأولاد وبين، فمثل هذه المعاني مهمة، يعني قد لا يحصل توائم أو تقارب أو نحو ذلك فيحصل الفراق، لكن ينبغي أن يتبع بالإحسان والمعروف والمتاع بالمعروف، ويكون أيضا بتسريح نفسه بإحسان، ما يكون بسلاطة وبغلظة وبشدة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه.
اقرأه كاملا الباب.
ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا. وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة رضي الله عنها. متفق عليه. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله عز وجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.